بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مراجعة عامة على الفرائض. في البداية بحب أن أشير إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها الطلبة في الفرائض. من الأخطاء، ونحن أشرنا إلى بعضها عدة مرات يعني، لكن لا بأس من تكرارها والتنبيه عليها وذكر أمثلة تطبيقية وتقوم بحل بعض المسائل حتى يكون الموضوع قد أصبح تاما كاملا. من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة بالنسبة للإخوة من الأم، بعض الطلبة يعتقد أن الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب يحجبون الإخوة من الأم، وهذا خطأ كبير. الإخوة من الأم ليس لهم شرط إلا الكلالة، وبالتالي لو كان عندي في المسألة أخ الأم وأخ شقيق، فالأخ من الأم له له الثلث، والأخ الشقيق له الباقي عصبة. دي دائما يقع فيها فيها الطلبة في الخطأ، أنهم يحجبون الأخ من الأم بالأخ الشقيق أو بالأخ من الأب. ليش؟ لأنهم يقيسونها، يقولون ما دام الأخ الشقيق يحجب الأخ من الأب فمن باب أولى أنه يحجب الأخ من الأم، وهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن السبب كما قلت ليس إن الأخ من الأم أقوى من الأخ من الأب أو أنه أقوى من الأخ الشقيق، لا، وإنما لأن الأخ من الأم يحصل على فرض، صاحب فرض هو، بينما الأخ من الأب والأخ الشقيق يعني كلاهما عاصب، وما داموا عصبة سنرجح بينهم بما علمناه في الترجيح بين العصبة، هنرجح أولا بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة، يعني دي طرق الترجيح، واضح شباب؟ وبالتالي لو قلنا أخ الأم وأخ الشقيق، يبقى الأخ من الأم له الثلث والباقي للأخ الشقيق عصبة. مسألة أخرى، أخ الأم وأخ من الأبي، نفس الشيء، الأخ من الأم له الثلث والباقي للأخ من الأب عصبة. لو قلنا أيضا، لو جمعناهم هم الثلاثة، قلنا أخ الأم وأخ الأب وأخ شقيق، الأخ الشقيق سيحجب الأخ من الأب لكونهما عصبة، ويبقى في المسألة الأخ الأم له الثلث والباقي للأخ الشقيق. واضح المسألة؟ لو معي أخ الأم وأخ الأب وأخ شقيق، فسيكون ثلث للأخ من الأم والباقي عصبة للأخ الشقيق، ولا شيء للأخ من الأبي لحجبه بالأخ الشقيق، لأنه القوة الأخ الشقيق أنه بيرتبط بواسطة الأب والأم أقوى من قوة الأخ من الأبي الذي يرتبط بواسطة الأبي فقط. تمام؟ واضح المسألة؟ طيب، هذا خطأ من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة. من الأخطاء التي يقع فيها الطلبة أيضا أن نحن في الترجيح بين العصبة شباب نبدأ بالترجيح بالجهة ثم الدرجة ثم القوة، صح؟ ولا يسوغ لك أن تنتقل في الترجيح بواحدة إلا بعدما تطمئن على الأولى. يعني هنا في ترتيب، يعني أول شيء أرجح بالجهة، فإن استويا في الجهة رجحت بالدرجة، فإن استويا في الدرجة رجحت بالقوة. مثال ذلك يقع فيه خطأ الشباب، لو أنا قلت معي في المسألة أخ لأب ومعي ابن أخ شقيق، شوف، معي أخ من الأبي وابن أخ شقيق، ففي طلبة يخطئون ويقولون المال كله طبعا واحد منهم هيكون هو العاصب صح وسيحجب الآخر. في فرض يقولون إيه المال كله لابن الأخ الشقيق، هذا خطأ. ليش؟ لأنه نظر إلى كلمة شقيق وكلمة لأب اللي هي القوة اللي هي المرتبة الثالثة، ولم ينظر قبلها إلى الدرجة. لأن الآن لو جينا رجحنا المفروض نحن إيه نرجح على الترتيب، أول حاجة بالجهة، ثاني شيء بالإيه بالدرجة، ثالث شيء بالإيه بالقوة. حتى على الترتيب اللي احنا اخذناه يا شباب ان الجهة هتعتبر مختلفة، لان احنا لما رتبنا الجهات اول جهة قلنا جهة الايه البلوة، وبعدين جهة الايه جهة الاب، وبعدين جهة الاخوة والجدودة، وبعدين جهة ابناء الاخوة، وبعدين جهة العمومة، وبعدين الولاء أو ذو الولاء صح؟ ده على إيه؟ على مذهب الجمهور. وإلا عند الإيه الحنفية هيجعلوا إيه؟ هيجعلوا الجدودة مع الإيه؟ مع الأب، وبالتالي سيكون الجد مع الأب في الجهة الثانية وسيحجب الإيه الإخوة. لكن مذهب الجماهير من العلماء والشافعية اللي أنتم تدرسون على ايه على مذهبهم تمام، انه ليه انه الجد لا يحجب الاخوة. فحتى لو جيت ترجح شوف جهة الاخوة والجنودة هي الجهة الثالثة، بينما جهة ابناء الاخوة هي الجهة الرابعة. فبالتالي المفروض هنا في مسألة اخ الاب وابن اخ شقيق المفروض ان المال لمن؟ للاخ الاب. فده من الايه من الاخطاء اللي بتحصل ايه بتحصل بينهم. مثال مشابه ايضا نفس الشيء، لو قلت ان ايه عندي عم لاب وابن عم شقيق، يمكن دي تكون اوضح كمان. عم الاب وابن عم شقيق، فعلى طول بعض الطلاب لما يشوف كلمة شقيق ولي اب يقول لك لا ده الشقيق اقوى. طب انت ما نورت الى الدرجة. اول شيء يا شباب هؤلاء معدودين من جهة واحدة صح، لان احنا ما دام قلنا جهة العمومة فتشمل الأعمام سواء كانوا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام سواء كانوا أبناء أشقاء أبناء أعمام أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. طيب خلاص جهة واحدة استووا في الجهة صح. طيب ننتقل إلى الدرجة، مش الترتيب كده، ما تنتقل إلى القوة، انتقل إلى الدرجة. الدرجة يعني إيه؟ مدى القرب. فمن الأقرب يا شباب في الدرجة، عم لأب ولا ابن عم شقيق؟ يبقى العم صح ولا لا؟ خلاص لا تنتقل الى الايه الى الترجيح بواحدة من المرجحات الا بعد ما تستوفي اللي قبلها. فهمتم تلك النقطة؟ لانه ده الخطأ بيقع من هنا، انه الان انا برجح بالجهة لما بيكون في المسألة عم لأب وابن عم شقيق، هو ليش بيروح بعض الطلبة يخطئ ويرجح كفة ابن العم الشقيق؟ ليش؟ لأنه بينتقل إلى الترجيح بالقوة مباشرة. ما نعم القوة نعم، لكن ليش ما تنظر قبلها الدرجة ونحن رتبناها؟ قلنا إيه أول شيء نرجح بالجهة، فإن استوي في الجهة رجحنا بالدرجة، فإن استوي في الدرجة رجحنا بالقوة تمام. فبالتالي ماشيين على ايه؟ ماشيين على الترتيب. فان اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة فادخلهم يرثون سويا خلاص، يبقى معناه ان هم زي بعض تماما تمام، زي مثلا اخوة خمسة اخوة لاب او خمسة اخوة اشقاء او خمسة ابناء او خمسة ابناء عم شقيق او خمسة ابناء عم لاب، خلاص هتلاقي ان هم يتحدون في الجهة ويتحدون في الدرجة ويتحدون في القوة. فهنا يقع خلل يا شباب في الترتيب، فهمتم؟ يبقى دي ايه دي من ضمن الايه من ضمن المشاكل التي يقع فيها الايه يقع فيها الخطأ من الطلبة تمام. وانا بتكلم على الاخطاء، لو في اي استفسار او اي سؤال ما في مانع، بس مرتبط بالايه يعني خليك مع الجزئية نفسها تمام، في تلك الجزئية. فإن كان في سؤال سألت فيه، ما كان بننتقل إلى إيه إلى جزئية أخرى تمام. طيب الجهات اهي مرتبة اهي، اول شيء جهة البنوة، ثاني شيء جهة الاب، وما نقولش الابوة على اساس انه هو واحد هنا، يعني لا 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 ليس المقصود الاب والجد، جهة الاب حتى لو قلنا جهة الابوة فالمقصود بها الاب بس، وثلاثة جهة الاخوة والجدودة او الاخوة والجد، تمام، في جهة واحدة على اساس ان احنا الراجح واللي درسنا على اساسه ان الايه ان الجد لا يحجب الاخوة، وبالتالي سيكونون في ايه في مرتبة واحدة، والمقصود بالاخوة هنا الاخوة الاشقاء او الاخوة لايه لاب. الجهة اللي بعدها جهة ابناء الاخوة، سواء كان ابناء الاخوة الاشقاء او ابناء الاخوة لاب. الجهة اللي بعدها جهة العمومة، ويدخل فيها الاعمام وابناء الاعمام، سواء كان الاعمام عم شقيق او عم الاب او ابن عم شقيق او ابن عم الاب. وياتي الجهة السادسة جهة الولاء، ده على ايه الترتيب المناسب لما درسناه، والا لو كان على ترتيب الحنفية اللي بيقولوا ان الجد يحجب الاخوة سيختلف الايه ستختلف الجهات وعددها، لانها ستختزل، هتجعل جهة الايه جهة الجد مع ايه مع الاب، والاخوة هيدخل معهم ابناء الاخوة، تمام، وبالتالي هتصبح الجهات عندهم خمسة، هتقل عدد الايه عدد الجهات. لكن خلينا على الايه على الطريقة او على مذهب الشافعية، وهو يعني ايه الذي درستم عليه، تمام. يبقى بالتالي هنا نعم ها. لا، ابناء ابناء الاخ من الام، ابناء الاخ من الام رحاميون. طبعا الاخ من الام ليس داخلا هنا في الجهات والدرجات والاشياء دي، لانه ليس عاطبا، صح. الاخ الام هو صاحب فرض، اما الثلث ان كان واحدا، واما الثلث ان كان متعددا، وشرط الكلالة لا بد ان يكون متوفرا، فهو ليس داخلا معنا في الجهات والدرجات والايه وهذا الباب. طيب ابن الاخ الام، ابن الاخ الام رحامي، رحامي بخلاف ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب، فان اولئك من العقبة. ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاب دول العقبة، لكن ابن الاخ من الام رحامي، ابن الاخ من الام رحامي، ودي ايضا من ممكن يكون من الاخطاء اللي ايه اللي ممكن تقع. يعني مثلا اجي اقول في مسألة معك ابن اخ لام، وابن اخ لاب، وابن اخ شقيق، ادي مسألة ابن اخ لام وابن اخ لاب وابن اخ شقيق، المال لمن؟ لابن الاخ الشقيق. اما ابن الاخ الام فرحامي اصلا من ذوي الارحام، واما ابن الاخ الاب نعم عصبة، لكن ابن الاخ الشقيق هو اولى، لانه ايه اقوى في القوة، تمام. نعم يستويان في الجهة، يستويان في الدرجة، لكن لا يستويان في القوة، فابن الاخ الشقيق اقوى من ابن الاخ الاب. اما ابن الاخ الام فوجوده عدمه على السواء، لانه رحامي، تمام، ها، من ذوي الارحام، من ذوي الارحام، يعني زي بنت البنت وزي الخالة والعمة اللي هو من ذوي الارحام، ليس من اصحاب الفروض ولا العصبة، فبالتالي مع وجود اصحاب الفروض والعصبة ليس له شيء. والله ما معنى رحامي؟ رحامي يعني من ذوي الارحام، اللي هي الطبقة المتأخرة، اللي هي لا تدخل في الميراث عند جمهور العلماء الا عند عدم وجود اصحاب الفروض والعصبة، لانه لو وجد عاصب ما خلاص، لو وجد ايضا صاحب فرض هياخد فرضه ويرد عليه الباقي، ويحرم صاحب الرحم. احنا ما يعني لو معك مثلا بنت وعمة، بنت وعمة او بنت وخالة، تمام، العمة والخالة من ذوي الارحام يا شباب، ليست من صاحبات الفروض، ولا طبعا من باب اولى، ولا من العصرة. ففي مثل هذه لما يكون معك بنت وعمة او بنت وخالة، بتعطي البنت النصف فرضا والباقي ردا، تمام، ولا شيء للعمة ولا شيء للخالة، تمام، لانه ايه لان الرد مقدم على ذوي الارحام كما هو معلوم، واضح. يبقى ده من ضمن الايه من ضمن الاشياء. نعم، ذوي الارحام كفكرة عنهم، انه بعض العلماء عنده كان عندهم انه ان لم يكن هناك صاحب فرض ولا عصبة، ان المال يرجع الى بيت المال، وهذا كان مشهورا عن الشافعية والمالكية، إلا أنه لما فسد بيت مال المسلمين رجع العلماء المتأخرون من الشافعية والمالكية إلى ما قال به الحنابلة والحنفية من إعطاء المال لذوي الأرحام. يعني عند الشافعية الأول وعند المالكية أنه عندهم لو مات الرجل وترك عمه فالمال لبيت المال، لو ترك خاله فالمال لبيت المال، لأنهم قالوا ليس هناك دليل على إيه؟ على توريثهم، وفي خلاف كبير تمام. لكن لما رأوا ما وقع من فساد على بيت مال المسلمين خاصة في القرون المتأخرة تمام، من القرن الخامس والقرن السادس وانت نازل كل مدى بيزداد الفساد، فحتى تجد شارح الرحبية نفسه الفت المارديني قال لك ان خلاص لاني اثنى من لانهم عند الشافعية يشترطون انتظام بيت المال، فالرجال فت المارديني عندك يأس من من انتظام بيت المال الى نزول عيسى عليه السلام خلاص قد يعني فبالتالي خلاص الشافعية كان ده رجوعا عن القول، واصبح الان يمكن ان يدعى في عصرنا الاجماع على توريث ذوي الارحام والرد تمام، لان كل الان تقريبا المعاصرين كلهم الان رجعوا الى القول بالرد والقول بتوريث ذوي الارحام، والا فالاول نعم كان الشافعية والمالكية ممكن يترك الإنسان خالته أو عمته أو بنت بنته، يعني يبقى بنت بنته ويقول لك هات المال ده حطه في الإيه حطه في ال، فجال الآخرين قالوا حطه في بيت المال، يروح المسؤول يشتري بيه سيارة ودي بنت بنت الميت ولا بنت بنت الميتة، ويروحوا يشتري بيها سيارة، طب ما نديها لإيه يا أخي ده رحم، وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وده القول اللي أصبح لا يجوز القول بغيره وهو إعطاء ذوي الأرحام أو الرد على أصحاب الفروض، وده المعمول به في غالب القوانين قوانين الأحوال الشخصية التي طلعنا عليها سواء في القانون الأحوال الشخصية في اليمن أو في مصر أو في الأردن أو في سوريا أو في غيرها من البلدان الأخرى، وما أعتقد حتى اللي ما طلعنا عليه أنه هيقول خلاف هذا، يعني اعتقادي ده يعني لا يدفع أحدا الآن أنه يقول بخلافه، فأنا أعتقد أن يمكن جميع القوانين الآن أعتقد أنها تقول بالرد وبذوي الأرحام. نعم ها الإيش؟ من اللي بيقول في 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 بعض القوانين؟ نعم في بعض القوانين نعم، لانه عندهم الان مساله المعتق اصبح فيها مشكله من ناحيه من ناحيه دوليه، يعني بعضهم حتى بيصنفها ما بيجعلهاش سبب من اسباب الارث في بعض القوانين الان، القوانين الاحوال الشخصيه في العالم العربي ياتي عند مساله الولاء ويسكت عنها تماما، لا يعتبرها سببا من اسباب الارث. ليش؟ لانه بيقول لك ان الرق الغي الان، الرق ملغى غير موجود، فساعات بعضهم يعني يؤخره وبعضهم يسكت في بعض القوانين سكت عنه تماما لما ابتدى، لانه في عاده يعددوا ايه اسباب الارث، فالاسباب المجمع عليها معروفه وهي ايه نكاح وولاء ونسب، فياتي في اسباب الارث في بعض القوانين وإيه ويقول إن أسبابها هي النكاح والنسب ويسكت عن عن الرق، وبعدين يأتي فيما يسمى بالمذكرة التفسيرية ويقول بإنه إيه ما لم نذكر الولاء وهي نكاح وولاء ونسب ولم يذكر الولاء تمام أو المعتق أو المعتقة، يقول لك لأنه الآن لم يعد الرق موجودا وبالتالي وجوده عدمه على السواء، فلا نحتاج إلى النص عليه لأنه محرم دوليا وممنوع دوليا. وأشوف أن الكلام ده ليس يعني مضبوطا، وهو في تأثر بقوانين الأمم المتحدة وغيرها، بل ينبغي أن ينص عليه حتى لو كان غير موجود، لأن ده شيء مجمع عليه تمام، نص عليه، وبعدين موجود مش موجود خلاص أنت هتجبر الناس عليه، لكن بعضهم يخاف أو على أساس تبقى القوانين شكلها يعني ملمعة على ما تريد الأمم المتحدة أو تريد القوانين الدولية، لكن الذي أراه صوابا ويعني يتوافق مع الشرع أنه ينبغي في القوانين أن ينص عليه، وبعدين لما يوجد أهلا وسهلا، مش موجود ما 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 يتكلف الإنسان لإيجاد السبب. يعني أنت ما بتروح تتزوج علشان ترث، ولا بتروح أنك تسترق علشان تعتق وتكون إيه مولى. لو وجد خلاص يبقى منصوف عليه، ما وجد خلاص معطل الإيه معطل. لكن ما ينبغي أن شيء يكون مجمعا عليه وأنا أشيله كده ببساطة، وأظن ذلك نوع من التأثر بالقوانين العصرية والخوف من الأمم المتحدة والمجاملات السياسية والدبلوماسية اللي احنا اعتدناها الآن من بعض الايه من بعض الشيوخ فضلا عن السياسيين. يعني تمام ان اصبح بعض الشيوخ الآن يعني يشتهي يعني اسلام عصري، يشتهي انه ايه يعني اشياء معينة. لا يعني ما ينبغي ان احنا ايه ان كان شيء معروف عندنا مجمع عليه سواء أعجب الغرب أو لم يعجبهم يخبطوا رأسهم في الحيط. مش هو عملنا إن إحنا إيه هم عقولهم فيها يعني من الصلاح وفيها من الفساد، فبالتالي ليست هي اللي تقي الشرعنة. على كده لما يجي يقول لك لا ده هم يريدوا إن الذكر يكون كالأنثى شوية وهو ده بيسعى بعضهم لهذا، وده عمل بيه في بعض البلدان أعتقد يعني إن لم أكن واهما إن في تونس أو شيء في بعض البلدان ابتدأ يعمل بإيه بمثل هذا، وده تغيير ومحادة للإيه للنصوص الشرعية الواردة. فلا ينبغي إن إحنا نعمل متأثرين بالإيه بترجيحات الأمم المتحدة، فترجيحات الأمم المتحدة أو ترجيحات القانون الدولي غير معتبرة في الشرع وليست هي من الإيه من المرجحات، ولكن ينبغي أن ننظر في شرعنا نظرة مجردة للتعبد لله سبحانه وتعالى، سواء وافق الغربيون أو لم يوافقوا، أعجبهم أم لم يعجبهم. فنحن لا نتعبد لله بما يعجبهم، نحن نتعبد لله بما يحب ويريد، بما يحبه سبحانه وتعالى تمام، وليس بما يحب الغربيون وإن رغمت أنوفهم. لأنه لو اتبعنا هذه القاعدة كم من ايه من شرائع ايه مطلوب ازالتها، مطلوب تعرية المرأة من اجل عيون الغربيين، مطلوب الايه العمل بالربا من اجل عيون الغربيين، مطلوب اعطاء الذكر كالانثى خلافا لما نص عليه ربنا سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصدمات والبلايا التي لو عملنا بها لخرجنا من ديننا، نسأل الله السلامة. تمام طيب نعم ماله قرأت ايش في المواريث الصابوني؟ لا لعله بيذكر القانون، لعله بيذكر القانون يعني اعتقد انه ايه ما اظن انه يؤيد، لكن انا درسته قديما بس عهدي به بعيد كتاب المواريث الصابوني يمكن من ايه عدة سنوات، لكن اللي بذهني انه يعني ممكن يكون بيعرض الايه ما ورد في القانون، اما ما احسب انه ايه انه يعني يقول به، لكن ربما بيعرض اللي ورد في القانون نفسه وليس ايه وليس قولا به. نعم ايه نعم مسألة بنت اخت ايش اخت لابنها ايش معتق مسألة بنت اخت لابن ومعتق كيف تكون يا شباب؟ ها البنت طبعا لها النصف صح، والباقي لمن؟ ها ايه والاخوات مع البنات عصبات ايه الباقي ليه؟ الباقي للاخت من الاب. والمسألة بنت واخت لاب ومعتق، البنت لها النصف والباقي للاخت من الاب عصب مع الغير، والاخوات ان تكن بناته فهن معهن معصبات، فبالتالي النصف للبنت والباقي عصبة مع الغير، ولا شيء للمعتق. ليش؟ لتأخر درجته تعالى، هو أصلا آخر إيه آخر شيء. تمام الأخت إذا أصبحت عصبة يا شباب كأنها أخ، ودي احفظوها. وقد أمليت لكم بيت لأبي بكر بن شهاب في الذريعة يقول إيش، والأخت إذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها، تمام، والأخت والأخت إذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. يعني الأخت لأب هذه كأنها أخ لأب، لما تصبح عصبة مع الغير أخت شقيقة تصبح كأنها أخ شقيق، ولما تصبح الأخت لأب عصبة مع الغير تصبح كأنها أخ من الأب، لأنه والأخت إذا بالبنت عصبوها كتلك الحالة تحجب من يحجبه أخوها، فمعناها أن الأخت لأب هنا تحجب من يحجبه أخوها اللي هو الأخ لأب، فعلى طول تأخذ شخصيته يا شباب. يعني أنت لما تجد الأخت تصبح عصبة مع الغير اعتبرها أخ، الأخ المقابل لها، فإن كانت أختا شقيقة كانت عصبة مع الغير وده من الأخطاء اللي بتقع أيضا، تمام، فاعتبرها أخا شقيقا، وإن كانت أختا لأبن اعتبرها أخا لأبن. مثاله، شوف هذا المثال يوضح يا شباب. أنا لو عندي بنت، تمام، وعندي عندي أخت لأبن، وعندي ابن أخ شقيق، ابن أخ شقيق، تمام. شوف المسألة هي، أنا عندي بنت، مسألة عندي بنت عندي بنت وأختي لأبن وابن أخ شقيق، تمام. البنت طبعا ملهاش دعوة بالمشاكل دي، معها الايه، معها نصفها، صح. الأخت لأبن هنا عصبة مع الغير، صح، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات، فهي إيه؟ فهي عصبة مع الغير. طيب هي هتعمل هنا نفسها إيه؟ أخ الأب، يبقى هتحجب ابن الأخ الشقيق ولا ما تحجبه؟ تحجبه، لأن أنت لو معك أخ الأب ومعك ابن أخ شقيق يبقى الأخ الأب هيحجب ابن الأخ الشقيق ولا لا؟ خلاص، يبقى طبق البيت أهو، والأخت إذا بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها، الأخوها اللي هو الأخ الأب يحجب ابن الأخ الشقيق ولا لا يحجبه؟ يحجبه، قد تقدم معنا من دقائق، تمام؟ يبقى بالتالي في المسألة اللي فيها بنت وأخت وأخت لأبن وابن أخ شقيق هتصبح نفس للبنت والباقي عصبة مع الغير للأخت من الأب ولا شيء لابن الأخ الشقيق، تمام؟ يبقى دي نقطة مهمة أيضا، لأنه إيه؟ يعني تعرف منزلة أو مرتبة الأخت إيه؟ الأخت عندما تكون عصبة، حطها لما تكون عصبة مع الغير حطها بمنزلة أخيها، فإن كانت أختا شقيقا فاعتبرها أخا شقيقا، وإن كانت أختا لأبن فاعتبرها أخا لأبن، واحجب بها كما تحجب بالإيه؟ بالأخ الشقيق أو بالأخ لأبن، كل واحدة إيه؟ يعني كأن أخاها هو الموجود. فإن كان عندك أخت شقيقة عصبة مع الغير اعتبر أن عندك أخ شقيق، وإن كان عندك أخت لأبن في العصبة مع الغير اعتبرها كأنها أخ لأبن. شوف هنا زي مدى قوتها أنها حجبت ابن الأخ الشقيق، يبقى المسألة بنت وأخت لأبن وابن أخ شقيق نصف للبنت والباقي عصبة مع الغير للأخت من الأبي ولا شيء لابن الأخ الشقيق لكونه محجوبا بالأخت الشقيقة التي أصبحت هنا عصبة مع الغير بمنزلة الأخ الشقيق، فتحجب إيه؟ من يحجبه أخوها، وأخوها اللي هو الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ الشقيق، عفوا، أخوها اللي هو الأخ الأب لأنها أخت الأب يحجب إيه؟ يحجب ابن الأخ الشقيق، كما هو معلوم في قواعد الإيه اللي احنا تكلمنا عليها، الترجيح بالجهة ثم الدرجة ثم الإيه ثم القوة. ايه واضح شباب؟ طيب ننتقل الى خطأ اخر او شيء يخطئ فيه الطلبة ايضا، انه عندما يكون معك في مسألة بنت، معك في المسألة بنت، تمام، ومعك جد، بنت وجد، فيأتي الطالب هنا ويقول البنت لها النصف، تمام صحيح، والجد يقول عصبة. ينبغي ان يقول ثلث عصبة. ليش؟ لان دي صح هنا ستستوي النتيجة، يعني النتيجة واحدة، لكن يعني هيهمنا في بعض الامور الثلث ده مهم جدا لما تتزاحم الفروض، لانه لو تركت للعصبة شباب فقط لو تزاحمت الفروض سيسقط الجد. فالثلث ده اللي هو في حالة وجود البنت او البنات يكون حماية للايه؟ حماية للجد، لان احنا الجد الان او الاب او مكان، لو كان مكان الجد اب ايضا نفس الشيء، لو كان عندي بنت واب فالواجب انك تقول ايه؟ البنت النص والاب ثلث زاد عصبة. شو ازاي؟ البنت النص والاب او الجد ثلث زاد عصبة. هتقول لي ما النتيجة واحدة؟ نعم النتيجة هنا واحدة، لكن في غيرها من المسائل النتيجة لن تكون واحدة. على سبيل المثال ممكن اوضح لك ازاي. الان احنا بنلتزم انه الاب او الجد لما يكون في فرع وارث مؤنث ندي للاب او الجد ثلث وعصبة. ثلث يدخل يزاحم بيه على اساس ايش يا شباب؟ على اساس لو تركنا للعصبة في بعض المسائل يمكن ان يسقط، فلما بيدخل بالثلث يزاحم به بنضمن له ايه؟ الثلث، لكن اقل شيء. لكن لو تركنا للعصبة في بعض المسائل فيها مزاحمة يمكن ان يسقط بسببها. على سبيل المثال تعالى اقول لك، تعالى لو في مسألة فيها بنتان، مسألة فيها بنتان وزوج وام، تمام، تعالى كده ايه واب واب، تعالى البنتان ثلثان، تمام، والزوج مع ربع والام معها ثلث. انت الان لو قلت الاب عصبة فقط ما يحصل على شيء، يبقى ده ظلم، اكبر ظلم، تمام. شفت ازاي هنا؟ ادي ظهرت المشكلة هنا. لا هنا هتعمل ايه؟ هتقول ثلث وعصبة، هيدخل يزاحم بالثلث. العصبة صح مش هتفيده، لانه العصبة تفيد لما يبقى شيء، وهنا في المسألة هيكون فيها عوز، تمام، وبالتالي هيدخل يزاحم لان ثلث 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 وفي ثلثين تمت المسألة. المسألة عالت بربعها، عالت بالربع، لانك لو جمعت ادي ثلثين وثلث وثلث، ثلث وثلث ايه يساوي ثلث، يبقى ثلث وثلثين، يبقى المسألة تمت وزادت ربع الحق الزوجي، بالمسألة عالت بايه؟ يقال عالت بربعها، تمام، فاصبح الان مع الايه. فبالتالي لو انا قلت عصبة بس، شوف هذه خليه انا اجعله عصبة في المسألة اللي هي عبارة عن بنتين وزوج وام واب، انا شوف اجعله عصبة. تعال نحل المسألة، هنقول المسألة من كم؟ من 12 صح؟ 12 12 على 3 حق البنتين، فيها الايه؟ فيها الاربعة في 2 ب 8، تمام، 12 على الاربعة حق الزوج 3 سهام، 12 على 6 للام هيطلع 2، لو جمعتهم يطلع 13، عالت الايه؟ عالت ولم يبقى شيء للاب. فليس معقول ان ايه؟ انه مسألة فيها زوج وام وبنتين واب لا يحصل على شيء. ونحن من اول يمكن دقيقة او اول ما تكلمنا في الفرائض يمكن دايما نكرر ايه؟ 6 لا يسقطون باي حال من الاحوال، وهم الابوان والولدان والزوجان. 6 دول ما يطلعوش كده ببلاش من اي تركة، تمام، ليش؟ لانهم مباشرون للميت، فلا يمكن ان يخرجوا بدون شيء، تمام، ممكن يقل، ممكن يحصل حجم نقصان، لكن ما يحصلش ان ايه يسقطوا او يحجبون حجم ايه؟ حجم حرمان. فالاب لا بد ان يحصل على شيء، الام لا بد ان تحصل على شيء، البنت لا بد ان تحصل، الابن لا بد ان يحصل، الزوج لا بد ان يحصل، الزوجة لا بد ان تحصل. 6 دول لا يمكن ان يسقط. وبالتالي هنا الاصطاب ان انا ايه؟ ان اقول للبنتين الثلثين وللزوج الربع وللام الثلث وللاب ثلث وعصبة. فلما اجي ايه اطلع لي ثلث اطلع لي اثنين ايضا، وتعول بقى المسألة الى 15، عالت من 12 الى 15، تعول ان شاء الله تعول لي 100، وان كان ما فيش عول 100، لكن مفروض ان ايه؟ انه المبالغة بانه ما يهمنيش، لكن يدخل يزاحم فياخذ ثلث عائل مش مشكلة، لكن ان لو جعلته عصبة فقط يبقى ده ليس بصادق. وبالتالي يا شباب الاب او الجد يرثون بثلاث طرق. اما متى يرث الاب او الجد بالعصبة فقط؟ متى ما اكتبلوش الثلث؟ لما ما يكونش في فرع مطلقا لا بنات ولا ابناء. ليش؟ وساعتها يا شباب انا ساكون امنا عليه، لن اخاف انه ايه انه يفقد. يعني مثلا انا معي زوج واب، خلاص هنا اقول الزوج له النصف والاب عصبه في الباقي، هنا ما احتاج الى الثلث. ليش؟ لان ضامن انه ما دام ما فيش بنات مش هيحصل مزاحمه، يعني جم ما اكيد، فبالتالي هم يعني تكون ضامن انه ما 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 فيش مضره عليه في العصبه ده. ده في حاله عدم وجود ايه فرع وارث، لانه مين اللي هيزاحم بعد كده ما دام الفرع الوارث من الابناء والبنات غير موجودين؟ فمين اللي هيضيق التركه؟ ما بيضيقها الا هؤلاء. علشان كده شوف المساله اللي احنا اوردناها اللي هي بنتان وزوج وام واب، اللي ضيقها هو البنتان لانه شلوا ثلثين التركه، ومين اللي هيجي يعمل كده؟ ما فيش. وبالتالي يا شباب انا في حاله عدم وجود فرع وارث مطلقا اعطي الاب او الجد العصبه فقط. في حاله وجود فرع وارث مؤنث بديله ايه؟ بديله ثلث وعصبه. في حاله وجود فرع وارث مذكر ساعتها بديله بس ثلث، لان العصبه هنا للفرع الوارث المذكر حقه، تمام؟ تصبح حقه. واضح شباب؟ ها نعم واضح. فده ايضا من الايه، فمن الاخطاء المشهوره انه يكون في المساله بنت ويكون فيها اب او جد، ويعطى الاب او الجد العصبه فقط. والواجب في المسائل التي فيها فرع وارث مؤنث وفيها اب او جد ان تعطي الاب او الجد ثلثا مع العصبه، لان الثلث ده ضمان لحقه، حتى اذا ضاقت المساله او عالت فيزاحم بالثلث كما يزاحم غيره ولا يفقد. لكن لو تركناه للعصبه العاصب من طبيعته انه بيفقد ما دام ايه، ما دام لم تبق الفروض شيئا، تمام؟ والاب ينبغي ان يحصل على شيء. نعم، البنت مع الجد، البنت لها النصف والجد له ثلث وعصبه، وكذلك الاب، لانه الاب والجد يمشي نظام واحد، لكن الفارق ان الجد بيمشي النظام ده عند عدم وجود الاب. واضح شباب؟ الاب اما الاب والجد اما ان يرث بالعصبه فقط، وهذا في حاله عدم وجود الفرع مطلقا، واما بالفرض فقط وهو المقصود به الثلث، وهذا في حاله وجود الفرع الوارث المذكر، واما بالثلث والعصبه وهذا في حاله وجود الفرع الوارث المؤنث. يبقى ينبغي ان انا امشي بايه، امشي بترتيب وتعقل، لانه القواعد هتساعد. لما اكون عندي قواعد فانا بمشي على بينه وعلى بصيره وما يقع مني خطا، لكن لما اكون بضرب او بخبط خبط عشواء خلاص، ما خبط عشواء يبقى ما هوش علم، تمام؟ واضح شباب؟ يا ظاهر. طيب من الاخطاء ايضا التي تقع بالنسبه للطالب انه لما ياتي في تاصيل المسائل، لما تاتي في تاصيل المسائل، انا عندي مثلا في مساله بنتان، عندي بنتان تمام، وعندي ام وعندي عم تمام، فالبنتان ثلثان والام سدس لوجود الايه الفرع، والعم عصبه له الباقي، تمام؟ طيب اجي اصل المساله، تمام جزاك الله خير. اجي اصل المساله شباب، انا عندي في المساله 3 و6 صح، يبقى المساله من 6، فاجي في حاله البنتين 6 على 3 فيها الكم؟ فيها 2. الخطا هنا انه ينسى يضرب في الايه، في البسط، ان لو جيت ايه، لان احنا متعودين غالب الكسور يا شباب البسط حقها 1، فما يضر انك تضرب في الواحد ولا لا تضربه، صح؟ زي الام كده ثلث، بعد يقول 6 على 6 فيها الواحد، سواء قلت في 1 ولا لم اقل هو سهم، صح؟ ما بيضر. لكن هنا لما عند حكاية الثلثين بيضر، لأنه 6 على 3 فيها 2، في 2 بـ4. لو ما ضربت في البسط هيطلع للبنتين سهمان، وحقهما أن يكون لهما 4 سهام. ده من الأخطاء اللي ممكن ما ينتبهش إليها الطالب أيضا، تمام؟ فأنت انتبه، لابد أن تضرب إيه؟ تقسم أصل المسألة على مقام الكسر، والناتج تضربه في البسط. لو كان البسط 1 سهم كما قلت، احنا على طول بنقول بنقول 6 على 6 فيها سهم. ليش؟ لانه شايفين ان الايه ان البسط 1، فالواحد زي ما انتم عارفين اما بتضربه ولا بتقسم بتقسم العدد عليه ما بينتج شيئا، صح؟ لكن لما بيكون ثلثين انا بدي اقول 6 على 3 فيها 2، 2 في 2 ب4. هنا يقع الخطأ لو ما ضربت في الاثنين، تمام؟ وده واضح في أصحاب الثلثين بس، لأنه أنا معي كل الكسور اللي معي يا شباب، اللي هي الفروض الموجودة في الايه في الشريعة أو موجودة في علم الفرائض، كلها بسطها 1 ما عدا الثلثين، صح؟ يعني أنت معك نص بسط 1، وربع بسط 1، وثمن بسط 1، صح؟ وثلث بسط 1، وسدس بسط 1، ما معك البسط 2 إلا في الثلثين. فأنت انتبه مع أصحاب الثلثين، انتبه لما تقسم على المقام ارجع اضرب في الايه في البسط، والا ستعطي اصحاب الثلثين نصف نصيبهم. لان انا لو قلت 6 على 3 فيها 2 هنزل لها 2، كان حق البنتين 4، لان اقول 6 على 3 فيها 2 في 2 اللي هو البسط، لان الايه الكسر ثلثين، 2 في 2 ب4، يبقى البنتين لهم 4 ايه 4 سهام. وبعدين اقول 6 على 6 فيها الايه الواحد في 1 ب1، وبقي للعم 1، وبالتالي المسألة تصبح ايه بنتان وام وعم. المسألة من 6، 4 سهام للبنتين، كل بنت ايه سهمان، والام لها ايه لها سهم، والباقي ايه والباقي للعم عصبة. واضح شباب؟ انتبهتوا من تلك القضية؟ فهذه خاصة بالايه خاصة بالكسر اللي هو الثلثين. عند تأصيل المسائل ينبغي ان تنتبه انك لما تقسم اصل المسألة، عندما تستخرج السهام، انا الان استخرجت اصل المسألة 6، اريد اطلع لهم الايه كل واحد السهام، فكيف اخرج السهام؟ بروح اقسم اصل المسألة على المقام، مقام الكسر، والناتج اضربه في البسط. فغالب الكسور يمكن يعني 90% من الكسور، لانه هو احنا عندنا 6 كسور، صح؟ 5 كسور من 6 بسطها 1، فبالتالي لا يضر انك تضرب في الواحد، لكن الثلثين يضر ان لم تضرب في الاثنين، لان في البسط هتفاجئ بان في رقم 2، رقم 2 ده هيضعف لك السهام، هيضعف لك السهام. فانا ثلثين اهو، لما دي قلت 6 على 3 فيها 2، لو حطيت 2 يبقى انا حطيت نصف نصف النصيب، لكن لما اضرب في 2 طلع 4 ايه 4 سهام، ها؟ تصبح ثلث. طيب ليش؟ لانك انت كانك اعتبرت ان البسط 1، اعتبرت البسط 1 لانه هو اللي ايه هو اللي بينتج ايه هو اللي بيخلي العدد زي ما هو، لكن لما بيكون البسط 2 هيضعف لك الايه النتيجه حتى تخرج فاضل. علشان كده التزام القواعد مهم. علشان كده حتى انا في ما باجي ادرس غالبا اقول لك ايه 6 على 6 في الواحد في 1 ب1، مع ان كلمه في 1 في 1 قد لا نحتاج اليها، لكن حتى تتعود انك ايه تقسم اصل المساله في استخراج السهام، تقسم اصل المساله على المقام، والناتج تضربه في الايه في البسط، سواء كان 1 ولا 2 خليها ايه هي قاعدتها كده، تمام؟ فلما تمشي على القواعد خلاص تمشي صحيح. فوضحت دي النقطه دي كمان. فايه فيحصل خطا في مثل ايه في مثل هذا. واضح شباب؟ طيب ننتقل الى ايه الى اخطاء في التصحيح. التصحيح لانه فيه يعني نظر افقي ونظر راسي، طب يحصل لك. وقبل ما ادخل في التصحيح، في قبلها نقطه وهي حق التوافق. دايما التوافق يحصل فيه غلط، صح؟ التماثل كل الناس فهماه، التداخل برضو سهل، التباين اسهل ما يمكن، لكن دايما التوافق يقع فيه الخطأ. الآن يا شباب لو سألتك أنا أو جبت لك في الاختبار قلت لك اذكر العلاقات بين الايه بين أي عددين مع التمثيل، فتقول العلاقات بين أي عددين أربعة علاقات، صح؟ أربع علاقات. العلاقة الأولى التماثل، أن يكون العددان متماثلين، ستة وستة، خمسة وخمسة، أربعة وأربعة، ثلاثة وثلاثة، يعني معروف تماثل يعني زي بعض، تمام؟ خلاص. ثالثا أن يكون العددان متداخلين، متداخلين يعني بالبلد يعني أحدهما أضعاف للآخر، يعني مضاعفاته، يعني أنا عندي الخمسة خمسة مضاعفتها ممكن عشرة، ممكن خمستاشر، ممكن عشرين، ممكن خمسة وعشرين، ممكن ثلاثين، ممكن خمسة وثلاثين، ممكن أربعين، ممكن خمسة وأربعين، ممكن خمسين إلى آخره، ممكن مية، ممكن ألف. فبين الخمسة وتلك الأعداد هتقول تداخل. اثنين برضو نفس الشيء، اثنين والأربعة، اثنين والستة، اثنين والثمانية، اثنين والعشرة، اثنين واثناشر، ثلاثة والستة، ثلاثة والتسعة، ثلاثة واثناشر، ثلاثة وخمستاشر. واضح التداخل، صح؟ بمعنى آخر يقول لك إيه؟ يعني لو جلست تطرح العدد الصغير من العدد الكبير هيخلصه، هيخلصه دون باقي. فزي إيه؟ يعني عندي خمسة وعشرين وخمسة، فارجع أطرح الخمسة من خمسة وعشرين، وبعدين أكرر الطرح، وبعدين أطرح خمسة من خمسة وعشرين يتبقى عشرين، وبعدين أطرح الخمسة يتبقى خمستاشر، وبعدين أطرح يتبقى عشرة، وبعدين أطرح يتبقى خمسة، وبعدين أطرح ما يبقى شيء. فالتداخل معناه ان العدد الصغير يفني العدد الكبير ان تم طرحه منه عدة مرات حتى ينتهي ولا يبقى شيء، تمام؟ المهم واضح اعتقد التداخل يعني ايه، معروف، تمام؟ طيب التباين ان ما يكونش فيه اي علاقة بين العددين، لا تماثل ولا تداخل ولا توافق كما سيأتي شرحه، لا الثلاثة والاربعة. واحنا كل قاعدة شباب ان كل عددين متواليين ورا بعض تجدهم ايه متباينين، بدءا من الواحد، واحد واثنين تباين، اثنين وثلاثة تباين، ثلاثة واربعة تباين، اربعة وخمسة، خمسة وستة، ستة وسبعة، سبعة وثمانية، ثمانية وتسعة، تسعة وعشرة، ونمشي كده لحد اخر الدنيا، تمام؟ الف والف واحد، الف واحد والف واثنين، الف واثنين و تمام، مليون وواحد، مليون ومليون واحد، مليون واحد ومليون واثنين، مليون واثنين ومليون وثلاثة، مليار واحد ومليار واثنين. ما تملناش بعض المليارات، احنا ما بنعرفش ايه، يلا يلا ده عد لحد الالف، تمام؟ ايه لان بعض الناس ساعات ما تصورش ان في اعداد في لازم ايه في بعض الصحابة في بعض القصص ما يعرفش يعني الاعداد زيادة عن اعداد معين. يعني في قصة مذكورة في بعض كتب الادب، يعني ان احد الصحابة كان بين يديه ايه سبب امرأة من أولاد الملوك الفرس، سبب امرأة من أولاد ملوك الفرس، وبعدين يعني ايه فطلبوهم يشتروها منه، وبعدين قال لهم ألف، يعني افتكر ان ايه خلت له ألف، وبعدين رجعوا قالوا بعض الناس أنت لو طلبت ملايين كان دولك ما ايش، قال والله ما أعرفش ان بعد الألف شيء. ده في بعض كتب الأدب، والعهد على كتب الأدب، لما جدها في كتب الحديث، ها ها ايوه دي كانت من الحيرة. ومن الصحابي تمام جاء قال ان اسم الأسيرة شيماء، بس عجيب اسمها عربي، ها اخذوها ايه. المهم يعني المهم سواء كانت عجوز ولا كبيرة لكن كانوا سيغالون في ثمنها، ها الان بحقها ألف يعني، بس قال لو سمعتك الجماعات النسائية هيزعلوا منك ان انت بتجعل قيمة المرأة ألف. نعم لكن ما يعرف هو زيادة عن ذلك. نعم هذه نقرأها في كتب الأدب لكن ما قرأناها في كتب الحديث حتى نعرف إسنادها، وكتب الأدب لا تأتي بإسناد يعني. نعم ليش يذكر اسم المرأة؟ ده سؤال يوجه إلى عبد الوهاب، لما تذكر اسم المرأة ولم يتذكر اسم الصحابي، بينما كان الأولى أن يتذكر اسم الصحابي وهو صحابي صادق. بس بس هدوء هدوء. ها انه ذكر اسم المرأة ولم يذكر، اذا لما تروح الهند ان شاء الله اسأله لما ذكرت اسم المرأة ولم تذكر اسم الصحابي، هيخبطه هيطلعه من هيرجعه اليوم الثاني. المهم خلاص، فالشاهد يعني. طيب نأتي للتوافق. التوافق عبارة عن ايش يا شباب؟ طبعا التوافق عبارة عن انه العددين يقبلان القسمة على عدد مشترك غير الواحد، غير الواحد، لان الواحد يقبل عليه اي حاجة، والتباين بيقبلوا على الواحد، من عند الثلاثة والاربعة بينهما تباين وكلاهما يقبل على الواحد، فبالتالي الواحد خارج عن يعني الكلام. فان يقبل العددين القسمة على عدد مشترك، اي عدد مشترك. فمثلا انت عندك شوف لو قلنا 16 و 18، 16 و 18، ايش اكبر عدد يقبلان القسمة عليه؟ هتجد انه هما يقبلان القسمة على 2، 16 تقبل على 2، 16 على 2 فيها 8، 18 على 2 فيها 9، مش اكتر من كده. لو قلنا 6 لا، 18 تقبل على 6 لكن 16 ما تقبل على 6. لو قلنا 4 16 تقبل على 4 لكن 18 ما تقبل على 4، ومن شرط ان يكون ايه؟ شوف اكبر عدد يقبلان القسمة عليه. تمام؟ طيب يبقى بالتالي ده يسمى توافق يا شباب. طيب مش من شرط ان يكون العدد هو اللي يقبلان القسمة عليه 2، ممكن اي عدد. انا عندي مثلا ايه؟ شوف يا شباب، عندي 30 و35، 30 و35 بينهما توافق. ليش؟ يقبلان القسمة على كم؟ على 5. لا، السبعة ما تقبلش على 2، سبعة الخمسة والثلاثين تقبل على 7، نعم، لكن 30 ما تقبل على 7، والستة أيضا ما تنفعش، 30 تقبل على 6 والخمسة والثلاثين ما تقبل على 6. نحن نريد عددا كلاهما يقبله، خلي بالكم ما تجيبليش عدد إيه أحد العددين يقبله والعدد الآخر لا يقبله، لا، أنا في عدد أريد عدد أكبر عدد مشترك كلا العددين يقبل الإيه؟ يقبل القسمة عليه. تمام؟ كلا العددين يقبل القسمة عليه. فبالتالي لما يكون عندي 30 و35 ما عندي إلا 5. تمام؟ لو عندي مثلا 18 و45، 18 و45 هنجد هنا 9، 18 تقبل على 9 و45 تقبل على 9، ما في عدد ثاني يقبلان القسمة عليه. تمام؟ وبالتالي يصبح ايه؟ بينهما توافق في يقبلان القسمة على 9، او تقول بالتسعة، تعتبر ان فوقها واحد يعني. تمام؟ طيب لو جيت انا سبب قسمت ايه احد العددين على العدد المشترك، الناتج ده يسمى وفق العدد. انا الان مش كان عندي 18 و45، الان عندي عددان متوافقان 18 و45. تمام، 18 و45 يقبلان القسمة على كم؟ على 9. طيب وفق 18 كم؟ 2، لان هقسم 18 على 9، ما هو ده وفق العدد. انت الان معاك عددان صح؟ تريد ان تأتي بوفق احدهما، اقسمه على العدد المشترك. فانا عندي 18 و45، لو قلت لك هات لي وفق 18 تقول لي وفق 18 2، لان 18 على 9 اللي هو العدد المشترك يدي لك وفق العدد. طب و 45 وفقها كم؟ 5، لان 45 على 9 تدي لك 5. انتبهتوا يا شباب؟ انا في ايه تفهموا حتة مسألة الوفق، ما معنى وفق العدد. الان انا عندي عددين صح؟ ما هو العلاقة ما بتكون الا بين عددين صح؟ عندي عددان، العدد الاول هو 18 معي، والعدد الاخر كم؟ 45. جيت اشوف ايش العدد المشترك اللي يقبلان القسمة عليه، عرفنا ان العدد المشترك هو كم؟ 9 صح؟ 9. طيب وفق احدهما معناه ايه؟ معناه انك تقسمه على العدد المشترك. ف 18 وفقها انك تقسم 18 على 9 تدي لك 2 يبقى وفق 18 2. ال 45 وفقها انك تقسمها على 9 فالعدد الناتج يبقى وفق ال 45. يبقى ال 45 على 9 فيها ال 5 يبقى وفق ال 45 5 وفق ال 18 2. وضعت يا شباب لان دي بنستخدمها بنحتاجها. يقول لك ايه هات وفق العدد والطالب يقول لك ايش وفق العدد ده ما اعرفش وفق العدد. فهمتوه ولا لسه ما فهمتوه؟ ها لا لا ده خطأ من الفهم الخطأ ان يفتكر وفق العدد انه نصه ده بحسب بعض الاحيان يكون نصه نصه بعض الاحيان لا بحسب ما ايه يقبلان القسمة عليه لانه احنا دايما نمثل بايه 6 و8 فالستة وثمانية العدد المشترك بينهما 2 فهيكون وفق كليهما نصه. بسبب ايه؟ بسبب ان صادف ان الايه ان العدد المشترك هو 2. ما هو لما يكون العدد المشترك 2 هيبقى الوفق هو النص صح لكن مش في كل الاحوال. عشان كده انا جبت لك اعداد اخرى. ليش انا جبت لك 18 و45 علشان تعرف ان الوفق مش معناه النص. قد يكون الوفق هو النص او الثلث او التسع بحسب العدد المشترك. فانا الان شوف 18 و45 يقبلان القسمة على كم؟ على 9. يبقى هنا الوفق هو 9 العدد معناه ان انا هقسم العدد على 9 يديني وفق العدد. ف18 على 9 وفقها 2 يبقى ده نص مش نص. طيب 45 على 9 فيها الخمسة ده وفق الايه وفق ال 45. فهمتم ما معنى الوفق يا شباب؟ معنى الوفق انه ايه تقسم الايه العددين تشتري وفق ال 18 اقسمها على العدد المشترك. تريد وفق ال 45 اقسمها على العدد المشترك. وده بيهمنا يا شباب لانه الكلام ده بيهمنا الابواب الاخيره كلها قائمه على العلاقات صح؟ بدءا من التصحيح من المناسخه من ميراث الخنثى من ميراث المفقود من ميراث الحمل كل ده قائم على العلاقات بين الاعداد. لو انت مش فاهمها ممكن تلخبط في الاعداد. علشان كده انا عاوز اتكلم على الايه على تلك الاشياء. فتكلمت الاول على العلاقات بين الاعداد. تعال نشوف مساله في من مسائل التصحيح ونشوف فيها الايه فيها مشكله من تلك المشكلات علشان نبينها. تمام يكون نصف عندما يكون العدد المشترك 2 لكن لو كان العدد المشترك 3 يبقى ثلث. لو كان العدد المشترك 7 يبقى سبع. لو كان العدد المشترك 9 يبقى 9. ها اذا كان العدد المشترك 2 زي 6 و8 فوفق 6 هو 3 وفق 8 هو 4. لا مش لان الوفق هو النص. لا صادف هنا انه العدد المشترك اللي يقبلان القسمة عليه 2 فبالتالي هيطلع وفق كل عدد هو النصف. اعتقد انه يكون واضح ان شاء الله يعني ارجو. نعم وفق احدهما في كامل الاخر. تمام بس ده على حسب التفاصيل بقى مش عموما كده. يعني الكلام ده بينفعنا مثلا في تفاصيل المسائل. يعني مثلا انا لو عندي يا شباب لو عندي مسألة فيها ثلث وتم فأفصلها عن طريق الوفق صح؟ ما هو العلاقات دي بتخدمني في تأصيل المسائل في تصحيح المسائل في ميراث الايه اللي هو الارث بالتقدير والاحتياط عند الايه عند الكلام على المناسخات والخنثى والمفقود وغيرها. يعني مثلا انا الان عاوز افصل مسألة يا شباب فيها ثلث وفيها تم ما بجيب اصل المسألة عن طريق ايه الوفق. فاني اخذ العددين يقبل القسمة على عدد مشترك هاخد وفق احدهما مثلا هاخد وفق الستة 3 واضربه في كامل الاخر يطلع ايه 3 في 8 ب 24 باصل المسألة 24. او اعكس اخذ وفق الثمانية 4 واضربه في كامل الاخر وفق في كامل فيطلع برضه 24. فبينفعني في التأصيل بينفعني في التصحيح بينفعني في مسائل الارث بالتقدير والاحتياط اللي بيدخل فيها الايه اللي بيدخل فيها الخنثى والمفقود والجنين او الحمل. تمام تعال نشوف ايه مساله في التصحيح. لو عندي توفي عن ثلاث زوجات واربع جدات وعن ثلاث اعمام تمام، فعندي ثلاث زوجات. طبعا برضو من الاخطاء ان ايه انه يفتكر ان كل زوجة تاخد الايه تاخد الربع او تاخد الثلث، لا زي ما قلنا الربع او الثلث للزوجة او الزوجات، وكذلك الثلث بالنسبة للجدة والجدات، مش تدي كل واحد ثلث، ده عامل زي اللي بيسعى ويعمل الايه الكل يعني كل واحدة روحة وجية بواحدة زي ما قال ابن حزم تمام، فيعمل 14 ايه 14 شوطا، لا هي نفس الايه تمام. فبتيجي الزوجات ادين لهم ايه ثلاث زوجات ما معهم الا الربع، اربع جدات ولا ست جدات ما معهن الا الايه السدس، والثلاث اعمام معهم الباقي بحسب ايه ما يبقى. طيب انا عندي في المسألة ربع وسدس يبقى بينهما توافق صح، فاضرب وفق احدهما في كامل الاخر هتبقى المسألة من 12 على الأربعة في الثلاثة، ثلاثة في واحد بثلاثة، 12 على الستة في الاثنين، اثنين في واحد باثنين. طيب باقي كم؟ باقي سبعة. كده أنا أصلت المسألة، ده تأصيل المسألة. طيب الآن في كسار تحتاج المسألة إلى تصحيح تمام. إحنا في التصحيح دي إيه؟ بنعمل نظر أفقي وبعدين نظر رأسي صح، ننظر هكذا الأفقي العلاقة بين عدد الرؤوس والسهام صح، وبعدين بعد ما نطلع المحفوظات نبدأ ننظر بين المحفوظات ونطلع منها جزء السهم اللي هنضربه في المسألة. معي يا شباب؟ اول شيء ابدأ انظر لكل ايه لعدد السهام مع ايه مع عدد الرؤوس. فانا عندي الان ثلاث زوجات واخدين ثلاث سهام، خلاص ما فيش انكسار صح، يبقى خلاص خرجنا الايه الزوجة. طيب اربع جدات واخدين سهمين يبقى في انكسار، لان السهمين لما تقسمهم على اربعة كل واحدة تطلع نص، لو العكس يبقى ما في انكسار، لو عندي جدتين واخدين اربعة ما في انكسار، عادي كل واحدة تاخد اثنين، لكن كده اربعة واخدين اثنين فبالتالي يكون ايه يكون في انكسار تمام. ده يسمى هنا ده صورة صورة التداخل في النظر الأفقي، نحن نعد التداخل توافق، نعد توافق ليش كل ليش لانه السبب بسيط جدا يا شباب، ان احنا بنعد هنا التوافق والتداخل نعدهم توافقا بسبب ان حكمهما واحد، الحكم واحد فدخلوا تحت تسمية واحدة، خاصة ان التوافق يشمل في عمومه التداخل. مش التداخل التوافق يا شباب تعرفوا ايش؟ ان يقبل العددان القسمة على عدد مشترك غير الواحد. طب ما انا عندي ستة وثلاثة يقبلان القسمة على ثلاثة، يقبلان ولا ما يقبلاش؟ وبالتالي احنا معنى قاعدة بتقول ايش يا شباب؟ كل تداخل توافق صح؟ مش معنى كده قاعدة كل تداخل توافق؟ ليش؟ لانه يعني التداخل في النهايه سيقبل العددان القسمه على عدد مشترك، عندي مثلا 15 و30 بينهما تداخل وهو توافق ايضا، لان 15 و30 يقبلان القسمه على ايه على 15، يبقى بالتالي يدخل تحت تعريف الايه التوافق. فسبب اعتبار التوافق التداخل هنا توافق ان حكمهما واحد، فبدل ما اقول لك ان كان في تداخل اعمل كذا وإن كان في توافق اعمل كذا والنتيجة واحدة، طب ما أنا هنا أعدهم إيه علاقة واحدة تمام، وبخاصة التماثل هنا ملغى أيضا، يبقى بالتالي في هنا في النظر الأفقي يا شباب اللي هو النظر بين عدد الرؤوس وعدد السهام في علاقتان ملغيتان ألغيناهم. علاقة التماثل زي ما هنا ثلاث زوجات حصلنا على ثلاث سهام يبقى ما مش محتاجين ما، يبقى بالتالي التماثل في مسألة التصحيح وجوده وعدمه على السواء صح، يبقى بالتالي مش محتاج اقول لك فان حصل تماثل تعمل كذا، ما تعملش حاجة صح، يبقى التماثل ملغى والتداخل دخل في التوافق، فأصبحت العلاقات الباقية بيننا عندنا إما تباين وإما توافق بس. وساعتها أقول لك إن كان في تباين بين عدد الرؤوس والسهام فخذ عدد الرؤوس كامل، زي هنا ثلاثة أعمام معهم سبعة إيه؟ سبعة سهام، فيبقى هاخد عدد الرؤوس كامل اللي هو ثلاثة، مش تروح تاخد عدد السهام. دماغك، أنا عارف إنكم بتحرقوا دم في الاختبار، أنا أحرق دم معاكم طول السنة وبعدين أنتوا تكافئوني في الاختبار، وهي أجل إسلام في الاختبار أقول يا الله ولك أني درست، ما فعلت أنا طول السنة، ما 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 التعب اللي تعبناه، وده جاي يقول لي ابن نص أم كم، وده مش عارف إيش. يعني اللي يشوف يقول أنتوا أفسدتوا الشريعة بالفقه ده، الفقه أنا أخبيها حتى حد يشوفها يكفركم، يقول لك لأنه يعني ده حاجات مخالفة للقرآن صريحة. ايه من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ايه الله يقول نصه هو يدي لها ثلث، إيه الله يقول عصره هو يدي له ربع، الله يعني يعني لولا انه في موانع من موانع الاهلية بيكون عندكم وهو العبر بالجان لا يعني اصدرت فيكم شريط او فتوى. تمام، لكن المهم يلا على الله ما نشوف هتعملوا ايه السنه دي، هتحرقوا دمنا في التصحيح ولا مش هتحرقوا دمنا. تشتي كده تحلوا بعلم كده وفهم، وتحس كده ان الطالب يعني ده راجل فاهم، ده تقول ما شاء الله ما شاء الله، خرجنا فرضيين، خرجنا طلبه يعني فاهمين ما شاء الله، دول هينتشروا ان شاء الله في القرى والنجوع والاشياء، وسيعيد العلم الفرائض بهجته، وسيعيد اليه حياته بعدما اميته. لكن بالتالي تقول اه يا الله انا كنت بعلمهم الكلام ده احسن يكونوا فيهم، كنا انا ايش كنت بقول لهم الكلام ده لا تكرار ولا ايش. المهم نعم ايوه يا اخوي ها ايه طيب يا اخوي طيب طيب حاضر طيب خلاص فهمت طيب حاضر طيب اول من طلعه هو وقابلني السنة الجايه ان شاء الله نعت في وقت خلاص الحصه القادمه اطبق لكم مسائل وكلام زي كده يعني تمام هو ده الحصه القادمه انا حجزها لهذا خرجكم تحلوا تمام حصه يوم السبت حق البنات وانتهينا فراغ خلاص تمام سلمنا على المترو باقي انت خدت الفرض خلاص يكفيك الفرض انت اصلا يعني ما بتصليش الفرض سوا مالك بتصلي الفرض بتضرب لي الفرض في دقيقة واشتيت نفل لا صلي الفرض سوا هو دي المقضية صلي الفرض سوا بس نعم ها فرض ايش ايش هتعمل يوم السبت يعني ها تهربوا آه لا لا تهربوا نعم بس 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 شو من مراجعة كان الله يهديك جننتوني ده ايش من مراجعة كان بالله عليكم كم ادي لكم قد شرحتها ولا ما شرحناها ها لا لا قد تعبنا خلاص ما 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 فيش وقت في شوية معانا وقت هناخدهم في شوية صرف وكلام زي كده خلاص قد يعني ايه يعني ايش نعمل تاني قد تعبنا ما في الكفاية صح ولا لا ما انت اصل المسألة انك تشتيه بقى يعني زي المسجلة سهل بدي لك التسجيل لكن مقصدي قد خلاص يعني انا شرحت ما في الكفاية وضحت كنت مستعد لأي سؤال، مش هجلس بقى يعني باقي شوية حصص هنحطهم في الصرف والسلام عليكم. هو باقي كم من السنة؟ باقي يمكن 3 أسابيع بالصح، باقي 2 أسابيع ولا 3 خلاص كفاية يعني كفاية. وقد ايه قد الفراغ جلسنا نمط فيها ونعمل، مع ان كان الجزء الباقي يسير، لو انا عاوز اخلصه لك بدري كنت خلصته لك، لكن بنمط فيه ونعمل ومش عارف ايه وبنحل مسائل، ولا ما حلينا مسائل، ما تركنا مسألة في الكتاب اللي وحلناها. نعم طيب، بس خلينا نتمم الفرض. تمام انا كنت بك... نعم نعم ايوه ايوه خلاص، هي معكم معكم دي اخر حصه، مع الحصه القادمه هذه خلاص، الحصه القادمه ما استهيتم فيها، الحصه القادمه الاخيره بالنسبه لايه بالنسبه للفراغ. بعد كده ممكن تطلع واحد يعمل مساله يعمل كذا على الماشي يعني، لكن يصبح الاساس هو الصرف. طلعوا في اول حصه ممكن 5 دقائق، ممكن ربع ساعه، في اخر حصه ممكن نفعل الساعه صرف والايه والخمس دقائق ربع ساعه في الاول في الاخر، عبال ما بتيجوا متاخرين، عبال البشوات ما يجوا ايه على مهل، فانا اصطاد الموجودين واخليهم يحلوا بعض المسائل حتى ياتي بقيه البشوات والبكوات وايه وتتم الجلسه والبركه بحضورهم. تمام فها في الايام القادمه، في الايام القادمه يعني في الايام القادمه، يوم السبت كما قلت لكم حصه حق البنات، بقيه الحصص حق الصرف، ومعها ما اشرت اليه انه ايه انه 5 دقائق او ربع ساعه في البدايه قبل ما ياتي البكوات، 5 دقائق ربع ساعه ايضا في النهايه علشان يرتاح البكوات والايه والافنديه. تمام ها نعم لا 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 بنكمل لكم اليوم نبقش وننتهي وخلاص يعني ننتهي وخلاص علشان تمام. هي تقريبا انا كنت بتكلم في ايش قبل ها بتكلم علشان ننتهي من المسألة. فالآن 3 زوجات معاهم 3 سهام خلاص ما في شيء، 4 جدات معاهم سهمان يبقى في توافق، تاخذ وفق عدد الرؤوس. شوف ده هنا في التباين 3 أعمام اخذ 7 بتاخذ عدد الرؤوس كامل 3، ما تاخذش 7، 3 أعمام معاهم 7 سهام مش تروح تحط لي 7، انا باخذ عدد الرؤوس في التباين، في التوافق باخذ وفق عدد الرؤوس، يبقى اما ان يكون تباين اطلع عدد الرؤوس كامل، لو كان توافق اطلع وفق عدد الرؤوس. وفق عدد الرؤوس يعني ايه؟ يعني عدد الرؤوس مقسوم على العدد المشترك، الـ4 والـ2 ايش العدد المشترك؟ 2، 4 و2 يبقى عدد المشترك بينهما يقبلان القسم على 2، فاقسم عدد الرؤوس اللي هو 4 جدات على 2 يطلع ايه؟ يطلع 2. خلاص كده انتهى الايه؟ انا عالجت كل الانكسارات صح؟ انتهى النظر الافقي، لان نظرت الى الجميع، وجدت ايه 3 زوجات معاهم 3 سهام خلاص. مش محتاجين ايه الى عمل، وجدت 4 جدات معهن سهمان. فحطينا ايه؟ حطينا وفق عدد الرؤوس لانه توافق وهو 2. وجدت 3 أعمام معهم 7 سهام. اخذت عدد الرؤوس اللي هو 3، تمام؟ خلاص انتهيت من النظر الافقي. أبدأ دي تسمى الايه المحفوظات، المحفوظات تمام. أبدأ انظر في تلك الايه المحفوظات بالعلاقات الاربع بقى، خلي بالك هنا النظر الرأسي، خلي بالك النظر الافقي بعلاقتين، علاقة التباين والتوافق، النظر الرأسي بالعلاقات الاربع، ان كان في تماثل معي 3 و3 و3 خد 3، ان كان في تداخل 2 و3 و6 خد 6، ان كان في توافق عندك 6 و8 فاضرب وفق احدهما في كامل الاخر، ان كان في تباين زي ما هنا 2 و3 اضربهم في بعض، 2 في 3 ب6 يبقى 6 ده جزء السهم. تمام 6 في 12 ب72، 6 في 3 ب18، 6 في 2 ب12، 6 في 7 ب42. لو جيت تشوف ارجع بعد ما صحح شوف منقسمة ولا مش منقسمة، يعني تعالى انا الجدات 4 جدات اخذنا 12 صح، يبقى كل واحدة 3، 3 أعمام حصلوا على 42 صح، كل واحد 14، يبقى كده انفك. لو حصل ان انت جيت تشوفه ووجدت ان في انكسار ثاني يبقى معناه ان تصحيحها غلط. فهمتوا يا شباب؟ لان معنى التصحيح بعدها ان انا لما ارجع اقسم اجد كل شيء منقسما، فان وجدت ان الانكسار ما زال موجودا يبقى في خلل في الايه، في التصحيح. فبالتالي ده يسمى ايه يا شباب؟ ده يسمى اصل المساله اللي هو 12، و72 تسمى ايه؟ مصح المساله، ودي سهام الايه؟ سهام الورثه، صح؟ وهذا يسمى فريق، وثلاث زوجات يسمى فريق، واربع جدات يسمى فريق، وثلاث اعمام يسمى فريق، والثلاثه دي اللي هي ثلاث اعمام ده عدد الرؤوس، واربع جدات ده عدد الرؤوس، وثلاث زوجات ده عدد الرؤوس، تمام؟ ودي سهامهم بعد الايه؟ بعد التصحيح. ودي مساله التاصيل، ودي مساله التصحيح، تمام؟ وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.